ومضات من الأدب العربي، بديع لغة مقيد بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.
لعلكم الكثير لعل الكثير منكم استمع عن وسمع عن الكاتب الجزائري الحبيب السايح وقرأ له من مجموعة أعماله، كتب القرار وهي مجموعة قصصية، كتب أيضا الصعود نحو الأسفل مجموعة قصصية أخرى، كتب رواية زمن النمرود وذاك الحنين رواية أخرى عام 97 كتبها، كتب أيضا مجموعة قصصية بعنوان البهية تتزين لجلادها، كتب تلك المحبة وتماسخت رواية كتبها عام 2002، ومجموعة من الأعمال التي تميز بها الحبيب السايح. اخترنا منها هذا المساء رواية زهوة. الحبيب السائح كاتب جزائري من مواليد منطقة سيدي عيسى بولاية معسكر، نشأ في مدينة سعيدة، تخرج من جامعة وهران ليسانس أداب ودراسات ما بعد التخرج، اشتغل بالتدريس وساهم في الصحافة الجزائرية والعربية، غادر الجزائر عام 1994 متجها نحو تونس حيث أقام بها نصف سنة قبل أن يشد الرحال نحو المغرب الأقصى، ثم عاد بعد ذلك إلى الجزائر ليتفرغ منذ سنوات للإبداع الأدبي قصة ورواية. من خلال رواية زهوة يطرق الحبيب السايح المناطق الضبابية في تاريخ الجزائر المعاصر، ليس من أجل إعطاء أجوبة إنما لإضفاء مزيد من علامات الاستفهام التي تخيم على النص الذي يتنقل فيه بخفة بين حقول زمنية ومكانية متعددة يتماهى فيها الواقع بالغرائبية. تضم زهوة التي جاءت في 342 صفحة مقسمة إلى 27 فصلا يمثل كل منها مشهدا قائما بذاته، مجموعة من الحكايات في حكايات واحدة هي زهوة. وضع عبد النور خلال هجعته الأخيرة في الخلوة القلم والسجل السابع عشر جانبا وأسند ظهره إلى الجدار منتظرا عودة رضوان، فعاودته لسعات سقمه أشد وخزا في أقصى مفصل من جسده، فذرفت عيناه المحدقتان في المطلق دمعتي وهن امتصت أثرهما جذور شعر لحيته المشتعل، لا حزنا على سعادة أخرى مختلفة عاشها مع عالية طيلة عشرة أعوام كأنها ساعات عابرة أو على دنيا مثل سراب كان سيغادرها، فإنه امتلأ بالقناعة والرضا، ولا حسرة على عافية أحسها راحت مثل شمعة تذوب، فثقلت عنه حواسه وخانته العبارة وخذله الخيال، ولكن رهبة ممن قبس في خاطره كسنا برق أشعله إلى روض نوراني. عرض يديه وتأمل جلدهما، تهلهل لجفاف النصر، وطفحت على نسيجه بقع احمرتنا واسودتناك أثارا لتآكل داخلي في انتشارها إلى ساعديه وبطنه وسقيه كما رآها في اغتساله الأخير. بدت أشبه ببقع جرداء في أرض آهلة عندما كان يشاهدها وهو صغير، برقعتها قطعان الرعي عند الخريف. آه يا بدن، أينا حمل الآخر؟ أينا عجز الآن؟ ها وصب الزمان رمانا كلينا على شاطئ العودة، من سيتخلى عن الآخر؟ لا أعرف إلى أين سيغادر عقلي، لكن روحي سيخرج منك، سأراه يقبع في بهو انتظار يوم نشورك، وإني لأراك اكتسيت لحما غير هذا اللحم المدنس الفاني. ومد عينه إلى اللوحة التي كان عاود إنزال نقابها من بعد ما استأذن يوسف لدى زيارته الأخيرة، لا يزال رسمها على حاله، لم يغير لونه الوقت كما فت في بدنه هو. عزيز الفاتنة، الدهر هو الحقيقة، أما الباقي فكل إلى زوال. وأنت يا إدريس، أنت وقفت على قبرك 10 مرات، وفي كل واحدة قرأت عليك مما كنت تحب أن تسمعه. أنا راجع هذه المرة لأجاورك. وبنظرة واهنة شمل بندقية الصيد كما وضعها آخر مرة في شرابها الجلدي بعد تنظيفها، وما سلم من براثن الاندثار من مخلفات، والكتب أيضا التي زاد تراكمها قرب فراشه من تلك التي ما فتئ جعفر يزوده بها عند كل عودة له من أسفاره، فوقها آخر كتاب عن الحياة المشتركة بين مسيحي الشام ومسلميه، كان قدمه له هدية كما وعده قبل أعوام، وما ختمت الضرورة إضافته من أثاث زاهد امتلأت به الخلوة التي دخل في صمتها الذي عليه كان إدريس غادرها قبله، وأصغى راضيا لأصوات مهموسة من حوله. ها هو باب من نور فتح لك، سيتعبره روحك إلى ذهابك، إلى ذهابك اللذيذ نحو المنتهى، لن تترك خلفك غير رداء الوهم. ومثل صهد قيض أحس في قلبه اشتياقه إلى يوسف، إذ أخذ صورة التي تركها له تذكارا، فتأمله في لباسه المديني وحرك أصابعه الناحلة بإحساس أنه لمس يده العامرة الدافئة تماما كما حضنها في يده خلال تلك الزيارة الأخيرة، وهو يطمئنه على صحته بعد أن فحصه وحثه على الالتزام بما وصفه له من دواء جلبه له معه لتعديل توتره الشرياني وتخفيف آلامه الداخلية جراء استمرار خراب خلاياه السليمة. فوعده بأنه سيفعل في انتظار أن يزوره رفقة زوجته بثينة أستاذة الكيمياء ليرى على أي بضع هي، ويشم رائحة مريوم ابنتهما الصغيرة، ويتفرس ملامحها لأيهما أو لأيهما تعود، وتلطف له أنه يتوقع أن تكون أخذت من سيم جدتها لأبيها ففتنتها لذلك، فسكت عنه، فاستفسره عن حال أمه عزيزة، فأخبره أنه لم يعد لها من أنيس من بعد وفاة زوجها نذير في حادث غامض، غير خادمتها بهيجة وزوجها الكفيف معلم القرآن الذي اختارته لها بنفسها ليقيم عندها. أصر إليه أنه فشل في أن يقنعها بأن ترحل معه إلى العاصمة بعد زواجه، متعللة له بأنها فضلت أن لا تقضي غريبة عن البيت الذي دخلته عروسا ونفست فيه به ابنا هو ما عوضت له العناية به عن أفدح خسارة لحقت بها جراء هجر أبيه إياها وهو في بطنها. فسأله عن البيت الريفي الذي أوكله إليه إن كان زاره، ففاجأه بأنه قضى فيه عطلته الربيعية الأولى مع بثينة والثانية معها مرة أخرى برفقة ربيعة وعبد اللطيف، وقال له إنه ينتظر قدوم رضوان وكوثر في الربيع القادم بتسريح منه، وطمأنه على أنه كلف الخادم أن يحيي ما هلك في المزرعة والجنان. فحضنه وشهق ووعده بأنه سيحث رضوان وكوثر على ذلك، ثم ذكر له أن الوناس كان زاره وقدم له هدية عينية للمقام من مدخول أرض أبيه التي استعادها، ثم رافقه إلى مدفن خولة لنقل رفاتها قرب والدها الشيخ عبد الفتاح في مقبرة أهليهم، وأخبره أن السبعاوي كان هاجر إلى صحراء الزنج. وسأله إن كان زار قبر والده إدريس بين قبور أجداده، أجابه أنه تحن إليه عند شاهدة رأسه بكلمات من الحب. نعم، تحنن إليه عند شاهدة رأسه بكلمات من الحب، ثم أسر إليه أنه لما دخل المزار انتابته قشعريرة وقوفه فيه أول مرة، فلم يجرؤ على فتح بابه الدخلاني ساكتا عن رحلته العجيبة في تلك الليلة. فتبسم لوجهه الجميل الآمن، ومن الخفايا ما لو ظهر لنصف اليقين. يوسف، وددت لو طرحت عليك سؤالا ظللت أضمره لك، كيف اخترت أن تتخصص في أمراض النساء بدل أمراض الغدد والسكري أو السرطان؟ ثم وضع الصورة جنبه فسمع كأنه خاطبه. أنت تعرف الإجابة التي كان يملك منها جزءا لمعرفته. إنه نشأ بين النساء معهن من أمه عزيزة التي باختياره ذلك التخصص إنما كان يبغي أن يكتشفها في غيرها، فهو يقدر ما عاش معها في بيت واحد، ظل يحسها تزداد نأيا عنه كلما جذبته إليها عبقة من أفاسها وحن إلى لمسة بشرتها السقلية مفتونا بقوامها الباهر، إلى خادمتها بهيجة، إلى جدته ومن جارته سليمة التلميذة ثم الطالبة، إلى زميلات دراسته الطويلة، إلى اكتشافه أخته ربيعة، إلى زوجته بثينة التي وضعتها الجامعة صدفة في طريقه. وكذلك كان علل له يوسف في تلك الزيارة من غير أن أتخذ صديقا واحدا قبل أن أعرف رضوان، حتى أنا نفسي وليس لفارق السن بيني وبينك فحسب لم ترني لك إلا شبيها بأبيك الآخر. في طريق مطربة بللتها تساقطات خفيفة منكسرة هنا وهناك وسط سهل تناثرت عبره مساكن حبات الفطر، قال عبد النور عنها: تلك هي آخر ديار آل حسناء أجدادي لأمي. فنخر الحصان فيما أنشد يوسف إلى ما كان يخرج من مدخنة ذلك المنزل ذاك متفرقا في تلاش مثير للفجع، ثم نطق من تحت لثامه بحنين إلى دار جدته، تركها وراءه في بادية بعيدة لابد فيها دفء وأنس. فقرب عبد النور فمه من أذنه وهمس له برعشة برودة كأنها ديار أهل العوالي حيث ولدت خولة، فتزحزح إليه بالخلف قليلا بقدر ما أحس ظهره في صدره، ودعاه إلى أن يولج يديه من تحت من فتحتي جلابته عند خصره، فشبك أصابعهما عند بطنه ثم ضغط قليلا. أحس رجفة فعلا، لعلها عاطفة أبوتي إلى وليد من صلبي أشمه وأتلمسه. لكل من يحب القراءة للحبيب السائح يمكنه الولوج إلى عوالم هذا الروائي والقاص الذي يعرف جيدا كيف ينتقل من فكرة إلى أخرى وبلغات لغة سردية غاية في البراعة. طبعا هي رواية لكم أن تكتشفوها أكثر إذا ما تبعتم كل فصولها، زهوة مع الحبيب السائح.
ومضاة من الأدب العربي، بديع لغة مقيد بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.